بسم الله الرحمن الرحيم. Having finished the introduction of بداية الوصول, the authentic hadith finale project, this is the first topic is regarding the knowledge. So we are going to read it in Arabic, then in English, and also you have it as an Arabic PDF. كتاب العلم. هذا أول كتاب أو أول عنوان من بداية الوصول بعد المقدمة في مشروع تغليق تدوين الحديث الصحيح للحافظ التلدي خدمة أحمد بن الدرويش, حيث تجد كل كتاب في PDF نصا وكذلك مقروءا باللغة العربية ومقروءا باللغة الإنجليزية. فلنشرع بحول الله تعالى وقوته. كتاب العلم, ما جاء في فضل العلم والحث على طلبه وفضل أهله والتوصية بهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا, وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ, فذلك مثل من فاقها في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه أحمد والبخاري في العلم ومسلم في الفضائل. ملحوظة, الحافظ يذكر رقم الحديث بعد ذلك, ولكن في هذه القراءة لا نذكر أرقاما, فإذا أردت الرقم فعليك النظر في نسخة PDF. قوله غيث هو المطر, الكلأ بفتحتين هو النبات الرطب واليابس, والعشب بضم العين وسكون الشين النبات الرطب, أجادب جمع جدب بفتح جدب بفتحتين الأرض الصلبة, قيعان بكسر القاف جمع قاع هي الأرض المستوية التي لا تنبت شيئا, فقها بضم القاف إذا صار فقيها. وهذا مثل عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء به لما جاء به من العلم والدين ومواقف الناس إزاء ذلك, فقد قسمهم إلى أصناف ثلاثة. الأول وهو أشرفهم العالم العامل المتعلم أو المعلم, الثاني وهو يالي الأول ويشاركه في الفضل والنفع وهو الجامع العلم مع التعليم لكنه مقصر في العمل, الثالث وهو أخص الأصناف الذي لا يقبل علما ولا تعليما ولا عملا, فهو كالقاع من الأرض التي لا خير فيها إطلاقا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه أحمد والترمذي في العلم والدارمي وحسنه الترمذي وصححه ومثله عن معاوية مطولا. رواه البخاري في العلم وفي مواضع ومسلم في الزكاة وفي الإمارة وسيأتي في الإيمان إن شاء الله تعالى. يفقهه أي يعرفه ويبصره, والفقه الفهم, وفقه الرجل بكسر القاف إذا علم, وبضمه أي فقها إذا صار فقيها, وتفقها إذا تعاطى ذلك. والمراد هنا التفقه في أمور الديانة الإسلامية كلها لا الفقه الاصطلاحي المعبر عنه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والحديث نص في أن المتفقه في الدين قد أراد الله به خيرا, قال الحافظ في الفتح, وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقوه. رواه الطيالسي والدارمي والبخاري في أحاديث الأنبياء وفي المناقب ومسلم في الفضائل وفي البر والصلة. خياركم المراد بهم من كان متصفا بحسن الأخلاق بالكرم والحلم والعفة والأمانة متوقيا للظلم والفجور والسفاهة, فقوه بضم القاف أي صاروا فقهاء. والحديث يدل على أن الناس وإن كانت أصولهم خيرة في الجاهلية فإنهم يتفاوتون في الفضيلة في الإسلام حسب تفقههم في الدين وعدمه، وأن التفقه يزيد الشريف والنسيب رفعة وكمالا. وفيه إشارة إلى أن الإسلام لا يتم لصاحبه إلا بالتفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه أحمد والدارمي ومسلم في الذكر والدعاء وأبو داود مع عون المعبود، والترمذي مع تحفة الأحوزي كلاهما في العلم، ويأتي مطولا في الرقائق إن شاء الله تعالى. وهذه الفقرة تأتي قريبا في حديث لأبي الدرداء: يبتغي أن يطلب ويلتمس. والحديث يدل على أن طلب العلم النافع لدين المسلم من موجبات الجنة، جعلنا الله تعالى من طلابه إلى أن نلقاه. وعن زر بن حبيش رحمه الله تعالى قال: غدوت إلى صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رواه أحمد والطيالسي والترمذي في الطهارة وفي الزهد وفي الدعوات، والحاكم وسنده حسن وهو صحيح لشاهده الآتي عن أبي الدرداء، وكذا حسنه الترمذي وصححه، وكذا صححه الحاكم والذهبي وابن عبد البر. زر بكسر الزاي حبيش بضم الحاء مصغرا تابعي مخضرا. وقوله رفع الحديث معناه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لفظ معروف عند أهل الحديث يؤذن برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث فضيلة هامة لطالب العلم، حيث أن الملائكة تضع أجنحتها له إكراما واحتراما، فكفاه بذلك شرفا وفضلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الزهد وسنده حسن. الدنيا هي كل ما يشغل عن الله ويبعد العبد منه، واللعنة هي الإبعاد مطلقا وتطلق على الطرد من رحمة الله، وما ولاه أي قاربه وجانسه من جميع التعاليم الدينية. وفي الحديث شرف العالم والمتعلم. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه أحمد والبخاري في العلم وفي الاعتصام ومسلم في فضائل القرآن ونحوه عن ابن عمر رواه الشيخان. وعن أبي هريرة رواه البخاري في فضائل القرآن ويأتي. لا حسد المراد به هنا الغبطة، وليس تمني زوال النعمة عن صاحبها، فإن هذا محرم بالإجماع. حكمتنا الحكمة هنا علم القرآن والسنة النبوية، وفي القرآن الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثات: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه أحمد ومسلم في الوصايا وأبو داود والترمذي في الأحكام وغيرهم، ونحوه عن أبي قتادة. رواه ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. انقطع عمله المراد بالعمل الذي يثاب أو يعاقب عليه، وفيه فضيلة لهذه الأصناف، وأشرفهم وأفضلهم ذو العلم، لأن نفعه ديني روحي، لا سيما إذا دان علمه إذا كان علمه محفوظا في كتاب وقد قدر له الانتشار والانتفاع به. والصدقة الجارية كالوقف والحبس ونحو ذلك مما يجري أجره على صاحبه دائما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. رواه الطيالسي والترمذي في العلم بتهذيب السيد التلدي وابن ماجه والحاكم، وصحه وفقه الذهبي. وله شاهد قوي عن أبي الدرداء: كان إذا رأت صلبة العلم قال: مرحبا بطلبة العلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بكم. رواه الدارمي ورجاله ثقات. وفي الحديث استحباب إكرام طلبة العلم الديني واحترامهم والترحيب بهم، وفي ذلك فضل لهم أي فضل. الرحلة في العلم. عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري في العلم وفي النكاح وفي الشهادات وفي البيوع، وأبو داود في القضايا، والنسائي في النكاح، والترمذي في الرضاع وغيرهم. كيف وقد قيل؟ يعني كيف تبقى تحت عصمتك زوجة لك وقد سمعت ما قيل بأنها أختك من الرضاع؟ وحكم هذا يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى. والحديث يدل على مشروعية الرحلة لطلب العلم والسؤال عما يلزم المسلم في أمور دينه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. قال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت أو أموت قبل أن أسمعه. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وذكره البخاري في العلم مطلقا، وصححه الحاكم والذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح، وذكر له طريقا آخر، وقال إسناد صالح، وذكر عدة وقائع فيها رجالات جماعة من الصحابة والتابعين لطلب العلم، وذكر وقائع فيها رحلات جماعة من الصحابة والتابعين لطلب العلم، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وكانت من سنة المحدثين في القديم، ولهم في ذلك أخبار ومؤلفات وكلام عليها. فضل مجالس العلم. عن أبي وقيد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيه، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري في العلم ومسلم والترمذي كلاهما في الاستئذان، ورواه البخاري في المساجد ومالك عن باب جامع من الموطأ ومالك في باب جامع من الموطأ. نفر بالتحريك يقال للرجال من 3 إلى 10. فرجة بضم الفاء وفتح الجيم هي الخلل بين الشيئين. الحلقة هي فتحة بفتح الحاء وسكون اللام، كل شيء مستدير خال الوسط. فآوى معناه لجأ إليه، فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفي الحديث الإرشاد إلى استعمال الأدب في مجالس العلم والذكر، وفي مشروعية جلوس العلماء للإرشاد والتعليم، وفي فضل ملازمة حلقهم، وفيه ذم الإعراض عن المجالس العلمية وحلق الإيمان، وأن فاعل ذلك يعرض نفسه لإمساك رحمة الله تعالى عنه. فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي كلاهما في العلم، وابن ماجه وابن حبان من طرق هو بها حسن لأجزائه شواهد، وذكر البخاري بعضه معلقا في العلم ضمن ترجمة، والحديث حسنه حمزة كناني وابن القيم وصححه الحاكم، وقال الحافظ في الفتح له شواهد يتقوى بها. هذا حديث عظيم الشأن، فيه فضاء لأهل العلم وحملته، يحسبهم أن كل الخلائق تستغفر لهم، فكفاهم بذلك شرفا وفضلا، وأن أهل العلم بالكتاب والسنة هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون من سواهم، ولله در من قائل العلم ميراث النبي، كذا أتى في النص، والعلماء هم ورثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأساسه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي في العلم بتهذيب السيد التلذي، وقال غريب صحيح. وراه الدارمي عن الحسن مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، فأيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل على أدناكم رجلا. وسنده صحيح. وذكر الترمذي في العلم عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. ما جاء في شرف أهل الحديث والفقه في الدين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أحمد والترمذي في العلم بتهذيب السيد التلدي وابن ماجه وابن حبان بالموارد، وحسنه الترمذي وصححه وآخره عند البخاري في العلم والحج. مبلغ بفتح اللام المشددة أوعى، أي أحفظ بل وأفقه، كالحديث التالي: فرب مبلغ أوعى من سامع، نضر الله امرأ أن سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: مبلغ فتح اللام المشددة أوعى، أحفظ بل وأفقه، كالحديث التالي: عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن حبان، وسنده صحيح. وفي الباب عن جماعة حتى عد من في المتواتر: نضر الله هو كما قال البغوي والخطابي وابن الأثير وغيرهم الدعاء له بالنضارة والبهجة والنعمة والحسن، أي زين الله وجهه وبهجه. وفيه منقبة عظيمة لحفظ الحديث النبوي الشريف ومبلغيه. وفي الذي قبله الإشارة إلى التفقه فيه والغوص على استخراج كنوزه والاستنباط فقهه وفوائده، وأن حامل الحديث قد يكون حافظا له قليل الفقه أو فاقده، ويكون غيره ممن يبلغه حديثه أفقه وأحفظ منه. وقد استنبط العلماء من الحديثين أن حامل الحديث يؤخذ عنه وإن كان جاهلا بمعناه، وهو مأجور بتبليغه محسوب في زمرة العلماء. وأخذ علماء الحديث من حديثي الباب أيضا المحافظة على الألفاظ النبوية عند أدائها وعدم التصرف فيها وروايتها بالمعنى، وفي ذلك نزاع بينهم. باب ما جاء في تبليغ العلم والحث عليه. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فذكر الحديث ثم قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع الحديث. رواه البخاري في العلم وفي الحج وفي مواضع، ومسلم في الديات، والنسائي في الحج وفي العلم، ويأتي مطولا في الحج إن شاء الله تعالى. فليبلغ فيه وجوب تبليغ العلم ونشره وافشائه. ولذا قال ربيعة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ذكره البخاري في العلم من صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. رواه أحمد وأبو داود في العلم وابن حبان والحاكم بسند صحيح وصححه الحاكم والذهبي ووهم من عزاه للدعوات من صحيح مسلم. تسمعون إلى آخره، هذا خبر ومعناه الأمر، أي لا تسمعون مني الحديث وتبلغوه عني، وليسمع من بعدي منكم. وهلم جرا، وهو حض على التبليغ وأداء الأمانة العلمية. وسيأتي حديث: بلغوا عني ولو آية، في التحديث عن بني إسرائيل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم في النكاح. معنتا بضم الميم وفتح العين، معنتا مع كسر النون المشددة اسم فاعل من العنت وهو المشقة، ومعناه لست شقاء على الناس ولا مدخلا عليهم الضرر ولا طالبا لهم ذلك، وإنما بعثت فيهم لأعلمهم دين الله وأرشدهم إلى طريق اليسر والسماحة. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمعلم والداعي أن يكون متخلقا بالسهولة وليس ولين الجانب والحكمة والسياسة، وأن يدعو الناس إلى الله تعالى بالتي هي أحسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. رواه البخاري في العلم وفي الفتن. وعائين تثنية وعاء، وهو الظرف كالإناء والكيس، وأراد بالوعائين ما يملأهما لو كتب محفوظاته عن النبي صلى الله عليه وسلم. بثثته أي نشرته وأذعته. البلعوم فسره البخاري بالحلقوم، وكان بذلك عن القتل، وفيه الحث على تبليغ العلم ولو مع تحمل المشاق. والوعاء الذي ترك نشره قيل أخبار أمراء السوء، وقيل أسرار تتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. ذكره البخاري معلقا في العلم، وراه الدارمي مسندا متصلا بسند صحيح. الصمامة بصادين مفتوحتين هو السيف الصارم الذي لا ينثني. أنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء، أنفذ معناه أمضي، وفيه كالذي قبله تحمل الأذى على التبليغ والدعوة إلى الله تعالى ولو أدى ذلك للقتل والموت. وعن عياض بن جمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وأنه قال: إن كل ما نحلته عبادي فهو لهم حلال. رواه أحمد من طريقين وهو بهما صحيح، وهو قطعة من حديث سنساتي. نحلته أي أعطيته، والنحلة العطية. والحديث يدل على مشروعية تعليم من لا يعلم، وأن ذلك مأمور به من قبل الله عز وجل، وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصصه الدليل. ما جاء في التخول بالتبليغ وعقد مجالس علمية خاصة بالنساء. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. رواه أحمد والبخاري في العلم ومسلم في صفات المنافقين والترمذي في الأدب. يتخولنا أي يتعهدنا في أوقات القبول. السآمة أي الملل، ويؤخذ من الحديث تعهد الناس بالوعظ والتذكير الآونة بعد الآونة حسبما تطلبه نفوسهم خوفا من ظهور الملل منهم. فينبغي للواعظ والدعية أن يذكر الناس ما داموا مقبلين عليه، فإذا لمس منهم فطورا فليمسك عند ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، فلا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. رواه البخاري في الدعوات باب ما يكره من السجع في الدعاء. أبيت أي امتنعت، فلا ألفينك بضم الهمزة أي لا أجدنك. وفي الحديث إشارة الدعاء إلى تحين أوقات الناس لدعوتهم، واختير يوم في الأسبوع، فإن أكثر فثلاثة أيام لئلا يمل الناس العلم ويعرضوا عنه ويمجوه. ولا ينبغي له أن يحدث من لا يقبله ويحرص عليه، لأن في ذلك تضييع للعلم وعرض على من لا يستحقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان حجابا من النار. فقالت: امرأة واثنتين. فقال: واثنتين. رواه البخاري في العلم وفي الجنائز وفي الاعتصام، ومسلم في البر والصلة. يؤخذ من هذا الحديث إرشاد النساء وتذكيرهن على حدة منفردات عن الرجال الأجانب، وأن للعالم المرشد أن يجعل لهن وقتا خاصا بهن، وأشترط أن يكون المرشد متزوجا كهلا لا شيخا، متحصنا بتقوى الله، وله وأن يكون النساء متحجبات لا يظهر منهن ما يفتي المرشدهن، وهذا إذا فقدت الأنثى المرشدة، أما إذا وجدت فلا يجتمعن على الرجل سدا للذريعة ومنعا للفتنة. لاستحالة أو ندرة أن يكون هذا المرشد على قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الكمال البشري والأمن من الفتنة. ما جاء في الدلالة على الخير وفضل ذلك وإرسال البعوث لتعليم الديانة الإسلامية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه أحمد ومسلم في العلم، وأبو داود في السنة، والترمذي في العلم، وابن ماجه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد ومسلم في الزكاة وفي العلم مطولا، والترمذي في العلم، والنسائي في الزكاة، وابن ماجه في المقدمة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم كتاب العلم: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو الذي ابتدأ أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعلم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. وقال في كتاب الزكاة على حديث جرير: وفي هذا الحديث تخصيص قوله كل صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأن المراد بها المحدثات الباطلة والبدع المذمومة إلى آخره، يعني المخالفة لنصوص الشرع والتي لا يشهد لها دليل. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو آثارا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنهما في قيام شهر رمضان: نعمة البدعة. وقال النووي أيضا في كتاب الجمعة من شرح مسلم على حديث جابر: وكل بدعة ضلالة، منصه هذا عام مخصوص والمراد غالب البدعة. ثم ذكر تقسيم البدعة لخمسة أقسام فقال: فإذا عرفت ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى البدع للأحكام الخمسة: محرمة وواجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة. وقد فصلها العز بن عبد السلام في قواعده، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات، والحافظ في الصيام وفي الاعتصام من فتح الباري. وقال هذا والتحقيق أنها إذا كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة إلى آخره. وكذا قال القرافي وابن ناجي في شرح رسالة ابن أبي زيد. وانظر لهذا الموضوع شرح الترمذي لابن العربي عند كلامه على حديث العرباض وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، وشرح الأربعين لابن رجب، وجامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث، والأبي على مسلم، وتفسير القرطبي، والفتحات لابن العربي. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري في الفضائل وفي غزوة خيبر مطولا، ومسلم في الفضائل، وأبو داود في العلم. لأن يهدي إلى آخره، كان هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم خطابا للإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، وسيأتي في الغزوات إن شاء الله تعالى. حمر النعم هي نوع من الإبل كانت العرب تفخر بها وتتباهى باقتنائها، والهداية هنا معناه الدلالة والدعوة على غرار قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية بمعنى التوفيق وخلق القدرة على الطاعة فهي خاصة بالله عز وجل، لا حظ فيها لمخلوق أيا كان. وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتي فلانا. فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم في الجهاد، وأبو داود في الأدب، والترمذي في العلم، وحسنه وصححه. يستحمله أي يطلب منه أن يحمله على بعير أو فرس أو نحوها. أبدع بي أي أهملت ولم يحملني أحد. وفي الحديث فضل الدعاء إلى الله تعالى والدلالة على الخير، أي خير كان وبأي نوع كانت الدلالة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة ابن الجراح فأرسله معهم فقال: هذا أمين هذه الأمة. رواه أحمد ومسلم والحاكم واللفظ لمسلم. وفي الحديث مشروعية إرسال البعوث والدعاء لتعليم الناس دين الله تعالى وشرعه، وقد جاءت بذلك حديث وأثار كحديث القراء السبعين وهو في الصحيحين ويأتي، وحديث مصعب بن عمير الذي كان أول مبعوث وداعية بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة قبل الهجرة يدعو الناس إلى الله ويعلمهم القرآن والسنة. وفي مستدرك الحاكم عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف معاذ بن جبل على أهل مكة حين خرج إلى حنين، وأمره أن يعلم الناس القرآن وأن يفقههم في الدين. وفيه عن عاصم بن عمر بن قتادة أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أحد فقالوا: إن بأرضنا إسلاما، فبعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ستة نفر إلى آخره. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حي من قيس وعلمهم شرائع الإسلام، رواه البزار والطبراني. وفي خطبة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، إلى آخره. رواه أحمد في المسند بسند حسن. وفي الموضوع أثار كثيرة، وبهذا يعرف أن أهم شيء يجب أن يهتم به أولو الأمر أمور الديانة وتوجيه الأمة وإرشادها، أما الدنيا فكل الناس يعرفونها، وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بدنياكم. رواه مسلم. ما جاء في وعيد كاتم العلم والمقصرين في تبليغه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو بكر ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. رواه أحمد والبخاري في العلم وفي البيوع وفي المزارعة، ومسلم في الفضائل. وفي رواية للبخاري: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا أنساه، قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيده، ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعد. الصفق بكسر الفاء هو الضرب على اليد، وكانت عادة الجاهلية جارية بذلك عند عقدهم للبيوعات. وفي الحديث ما كان عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من حفظه الحديث واعتنائه به والرغبة فيه والتحديث به، ولذا قال فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب التبليغ ووعيد الكاتمين ودم البخل بالعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم عالمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد والطيالسي وأبو داود والترمذي كلاهما في العلم وابن ماجه والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد أصحها ثلاثة عن ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، أفردتها السيد التليدي في القائل في جزء خاص. والحديث يدل على الوعيد العظيم لمن سئل عن علم فكتمه، وأن الله تعالى سيجعل له لجاما من نار في فمه جزاء وفاقا، وهذا بلا شك لا يكون إلا في العلم الواجب الذي يلزم العالم تعليمه ويتعين فرضه عليه، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالإنسان إلى معرفتها. من آداب الداعية: قالت مولاتنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. رواه البخاري في المواضع ومسلم في العلم وغيرهما، ويأتي في التفسير. ما تشابه أي ما احتمل وجوها من المعاني متشابهة لا يتضح الأمر فيها إلا بالنظر الدقيق من الراسخين في العلم، ويقابل هذا المحكم وهو الواضح الدلالة الذي لا لابس فيه ولا إشكال. فأهل الزيغ والانحراف يتركون المحكم من النصوص وتعلقون بالمتشابه طلب الفتنة للناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس، وطلب تحريفه بالتأويلات الفاسدة ليستدلوا بذلك على ما يريدونه. فينبغي للداعية أن يكون بعيدا عن هذا الصنف من الناس أو الصنف، وأن لا يلقى على مسامع الحاضرين والمستمعين إلا ما هو واضح جلي لا غموض فيه ولا حرج ولا إشكال، وليكن على حذر من حوار المبتدع وجدال الضالين عملا بهذا التوجيه النبوي الخالد، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه. وقال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رواه البخاري في العلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيح. في هذين الأثرين إرشاد للدعاء إلى الله تعالى بأن لا يحدث الناس إلا بما يفهمونه ويعقلونه، وأن لا يلقوا عليهم ما لا تصل إليه عقولهم، لئلا يوقعوهم في الفتنة والحيرة، وذلك كالكلام في بعض آيات وأحاديث صفات الله عز وجل التي يقتضي ظاهرها الجارحة والتشبيه، أو ما كان متشابها من القرآن والسنة ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا العلماء. ما جاء في ذم السؤال لغير حاجة والإكثار منه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. رواه أحمد والبخاري في الاعتصام ومسلم في الفضائل وغيره. جرما بضم الجيم أي ذنبا وإثما، وهذا الحديث محمول على من سأل لغير ضرورة بأن سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه، وأما السؤال للحاجة فمطلوب بل قد يكون لازما. وقد سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وقد ذكر الله تعالى في القرآن بعض أسئلتهم مع الإجابة عنها، كما جاء ذلك أيضا في كثير من الأحاديث. وعن أبي مسعود الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غاضبة وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. رواه البخاري في الاعتصام وغيره ومسلم الفضائل وفي الباب غير ذلك. في الحديث ذم الإكثار من السؤال، وخاصة فيما ليس فيه كبير فائدة، كما فيه إشارة للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى إحراج العالم وإغاظته. ولذلك لما فطن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك على ركبتيه أي جثى، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما في رواية. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لما أكثروا عليه في السؤال كره ذلك حتى ظهر عليه أثر الغضب. فقال سيدنا عمر ما قال أدبا مع مقام النبوة وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشفقة على المسلمين من هلاكهم لتسببهم في غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كان قد قال لهم: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. رواه مسلم وغيره. لكنهم ألحوا وبلغوا في المسائل، والحديث سيأتي في التفسير. ما جاء في ذم الجدال في الدين والاختلاف فيه. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا الآية. رواه أحمد والترمذي في التفسير وابن ماجه والحاكم وحسنه الترمذي وصححه، وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي. الجدل بفتح الجيم والدال شدة الخصومة، ويؤخذ من الحديث ضلال المجادلين في الدين وبعدهم عن هداية الله عز وجل. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، حديث أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم رواه الشيخان، وحديث المراء في القرآن كفر رواه أبو داود وغيره، وستأتي في مواضيعها إن شاء الله تعالى. فالحديث يدل على أن القوم إذا خرجوا عن نهج الله وزاغوا عن طريقه القويم بعد أن كانوا مهتدين اشتغلوا بالجدال والملاججة وأغواهم إبليس واستولى عليهم وزين لهم طريقهم المعوج. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في هذا الكتاب. رواه أحمد ومسلم في أوائل العلم من صحيحه، ويأتي نحو في القدر. هجرت أي جئت مبكرا، اختلف في آية وكان ذلك في شأن القدر. كما جاء في رواية مبينة من طريق آخر عن عبد الله المذكور قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعيد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تكذبوا علي فإن من كذب علي يلج النار رواه الطيرسي وأحمد والبخاري في العلم ومسلم في المقدمة والترمذي في العلم بتهذيب السيد التلدي يلج أن يدخل فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من موجبات النار عياذا بالله من ذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه الطيرسي وأحمد في مواضع والبخاري ومسلم والترمذي في المصادر قبله فليتبوأ أي لينزل منزله من النار والمبوأ المنزل يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا ومنزلا وحديث كالذي قبله يدل على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلاف في ذلك بل هو من أكبر الكبائر إن كان عن تعمد حتى جعل بعضهم ذلك كفرا أما إن صدر عن خطأ فلا حرج. وقد توتر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن الحافظ ذكر في الفتح أنه صح من رواية 30 نفسا من الصحابة رضوان الله عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم في المقدمة والترمذي في العلم وابن ماجه كذلك. يرى بضم الياء بمعنى يظن والحديث يدل على أن من حدث بحديث يظنه كذبا فهو شريك الكذاب الأول في الإثم فليحذر الوعاظ والدعاء إلى الله والخطباء الحديث بالأباطيل والموضوعات وليتثبتوا الكاذبين جاءت الرواية بها على التثنية والجمع الكاذبين يعني والكاذبين التثنية والجمع وكلاهما صحيح. وجوب التثبت في التحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم في مقدمة صحيح وجاء في موقوفا عن ابن عمر وأبي سعيد كفى أي حسبه من الكذب أن يخبر الناس بكل ما سمعه صدق وكذب. ففي الحديث الزجر عن التحديث بكل ما هب ودب من غير ترو ولا تثبت ولا تمييز بين الخطأ والصواب والصحيح والباطل وسواء كان ذلك في التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم في مطلق الكلام فإن من لم يتثبت لابد أن يقع في الكذب والخطأ. باب ما جاء في معرفة أهل الحديث بصحيحه من سقيمه. عن أبي حميد أو أبي أسعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني فتعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه رواه أحمد وابن حبان بسند صحيح وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. تعرفوا أي تنشرح له صدركم وتقبلوا وتشهد بحسنه وترون أي أنه قريب إلى أفهامكم وأحكام دينكم. والحديث يدل على أن في أهل الحديث من يعطيه الله تعالى التمييز بين الحديث الصحيح وغيره وهذا لا يكون إلا في من استنار قلبه بنور الإيمان والتقوى وكان مع ذلك طويل الممارسة الحديث النبوي الشريف فأنه قد ينقدح في قلبه من حقائق ذلك ما لا يوجد له أي دليل الصلاحية يعتمد عليه وهو يدل على أن الحديث صحيح علامات يعرف بها كما هي للموضوع والضعيف فقد يكون عند الحديث صحيحا نظيفا لكن معناه منكر أو تكون في ألفاظه ركاكة وأساليب تتنافى مع الألفاظ النبوي. قلت أحمد الدرويش وقد ذكر العارف بالله الدباغ أن الحديث الصحيح والحسن له نور وأن الحديث المكذوب له ظلمة وأن القرآن نوره أشد من الحديث وبذلك يعرف كان يعرف القرآن من الحديث الصحيح من الحديث المكذوب. أداب التحديث والإملاء. عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهما وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العادة أن يحصيه، لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. رواه مسلم في الزهد وأبو داود في العلم. قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. رواه مسلم في الزهد وأبو داود في العلم. وفي الحديث يدل على أنه ينبغي المحدث والعالم أن يلقي حديثه وعلمه بتؤدة، وأن لا يسرده سردا وبالسرعة وهذرمة، فإن ذلك يفوت السامعين فائدتهم المنشودة. قلت أحمد درويش: ومنه الذين يجمعون الناس يأخذون منهم المال ويقرؤون البخاري بسرعة شديدة أو مسلم حتى يعطيهم إجازة، هم ضد هذا الحديث في وأدبه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعداه ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري في العلم وفي الاستئذان والترمذي في الأدب بتهذيب السيد التلدي، وهذا من أداب الإلقاء والتحديث، ولا يعد التكرار لهذا المعنى وفي موطن التعليم مذموما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تفهم إلا راجعت فيه حتى تفهمه. رواه البخاري في العلم وفي التفسير وفي الرقائق، ويأتي مطولا إن شاء الله تعالى. وفيه أن لا بأس بمراجعة العالم والدعية فيما يلتبس على الطالب والسامع، وأن ذلك لا حرج فيه. تحمل الصبي الحديث والعلم في صغره. عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجها في وجهي من دلو من بئر كانت في دارنا وأنا ابن 5 سنين. رواه البخاري في العلم مختصرا، وراه في الصلاة والرقائق مطولا، وراه مسلم في المساجد. مجة بفتح الميم والجيم المشددة هي الدفعة من الماء ترميها من فيك، وفعل ذلك معه صلى الله عليه وآله وسلم إما مدعبة أو تبركا عليه بها أو معه أو بهما، كما كان شأنه مع أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي إحضار الأطفال ومجالس العلم وتحميلهم ما سمعوا في صغرهم لينتفعوا به ويأدوه في كبرهم، وفيه الاحتجاج بما أدوه إذا كانوا يفهمون الخطاب عند السماع. وقد احتج بهذا الحديث علماء الحديث على تحمل الأطفال وصحته. وعن سمرة بن جندب قال: كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه البخاري ومسلم وباقي الجماعة كلهم في الجنائز، ويأتي ورواه البخاري في الحيض. وفيه كالذي قبله صحة تحمل الصغير العلم، وخاصة الحديث النبوي، كما فيه أدب من أداب الطالب، وأنه ينبغي له أن لا يتكلم أو يحدث بمحضر من هو أكبر منه سنا. ما جاء في كتابة الحديث منعا وجوازا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن. وفي رواية: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد والدارمي ومسلم في الزهد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: عنه أي عن أبي سعيد الخدري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. رواه الترمذي في العلم بتهذيب السيد التلدي والدارمي
وسند هذا صحيح. وهذا الحديث والذي قبله يدلنا على النهي عن كتابة غير القرآن، وأن من كتب سواه وجب عليه محو، وقد كان هذا في أول الأمر، ثم آذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة لما في ذلك من المصلحة الأكيدة والخير العميم، كما يدل لذلك الآتي عاقبه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ قال: فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه أحمد وأبو داود في العلم والحاكم وسنده صحيح وصححه الحاكم وفقه الذهبي. وفي هذا الحديث الإذن بالتصريح في جواز كتابة غير القرآن كالحديث النبوي، وفيه النهي عن ذلك منسوخا، وقد اختلف علماء السلف في ذلك، فكان يكره الكتابة للحديث النبوي اقتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد والشعبي وابن سيرين، وأجازها آخرون، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على استحبابه بل على وجوبه، لأن ذلك من وسائل حفظ الدين وهو واجب، وكل ما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب. ويؤخذ من الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقول إلا الحق، وأنه كان معصوما من النطق بالباطل وما لا فائدة فيه من في جانب الدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب فذكر قصة في الحديث، فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وفي الحديث قصة، رواه البخاري في الحج وفي اللقطة وفي الحدود وفي العلم، وأبو داود والترمذي كلاهما في العلم أيضا، واقتصر ابن الأثير في جامع الأصول في عزوه على الترمذي. وعنه رضي الله عنه أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه عبد الرزاق والبخاري والترمذي ثلاثتهم في العلم. الحديث والذي قبله يدلان على الإذن في كتابة الحديث. قال الحافظ في الفتح: لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر من عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير ولله الحمد. وفي كتاب العلم من صحيح البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتبه، فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن شهاب وصالح بن كيسان كتابتهما الحديث، مصنف عبد الرزاق. باب ما جاء في رفع العلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه عبد الرزاق فما بعده، وأحمد والطيالسي والحميدي والدارمي والبخاري في العلم وفي الاعتصام، ومسلم والترمذي كلاهما في العلم، والحديث طرق كثيرة جدا كما ذكره الحافظ في الاعتصام. والحديث يدل على أن قبض العلم ليس معناه أن يمحى من صدور أهله، وإنما المراد أن يموت أهله وحفظته، فيتخذ الناس رؤساء جهلة بالعلم الحق، فيفتوهم بآرائهم وبما لا علم لهم من الباطل، فيضلوا في أنفسهم ويضلوا من يقتدي بهم ويتبعهم في فتاواهم الجائرة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضوا ذهاب أهله. وقال: ما موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، وما اختلف الليل والنهار. وقيل سعد بن جبير رضي الله تعالى عنه: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم يعني ماتوا. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. وفي الموضوع أثر وسعة تجدها في العلم لابن عبد البر وفي شرح السنة البغوية ومفتاح دار السعادة لابن القيم وغيرها. وقوله يبقى جاءت بضم الياء يبق،
وفتحها في الرباعي والثلاثي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصري إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه ولنقرأنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، فقال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع، أول علم يرفع من الناس الخشوع، يشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا.
رواه الدارمي والترمذي في العلم والحاكم وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والحديث صحيح لغيره، فإن له شاهدين عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد وابن حبان والحاكم وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن زياد بن لبيد رواه أحمد والطيالسي وابن ماجة والحاكم ورواه ورجال ثقات عندهم مع انقطاع فيه لا يضر ذلك هنا. فشخص بفتح الشين والخاء معناها نظر إليها من غير أن يرد عنها بصرة. أوان أي وقت. يختلس الاختلاس أخذ الشيء بسرعة. ثكلتك أي فقدتك أمك. يشك الإشاك والوشك الإسراع، وهو من أفعال المقاربة. والحديث يدل على أن العلم سيرفع من الناس ولو مع وجود القرآن وفي المصاحف وفي صدور حفظاته، وإن وجوده مع عدم العلم به لا يغني شيئا كما حصل اليهود والنصارى. وفي إشارة أنه قد يطلق العلم على العمل، فإن الخشوع من الأعمال التي يثمرها العلم والإيمان. وقد أخبر أبو الدرداء وقد جاء نحوه مرفوعا بأن هو علم يرفع من الناس، وهذا الإطلاق كان سائدا في رجال السلف، فكانوا لا يطلقون الفقيه والعالم إلا على من يخشى الله عز وجل. وهذا وقد جاءت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهم بأن رفع العلم من أشراط الساعة، كما جاء أيضا في الحديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، واليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض 100 آية. الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وسنده صحيح، وهذا بلا شك سيكون بعد موت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذلك في أشراط الساعة إن شاء الله تعالى، يقصد بموته أي بعد نزوله ليقتل الدجال ويصلي خلف الإمام المهدي ثم يتزوج ثم يموت. ذم الإفتاء بلا علم ورد العلم في السؤال إلى الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه الدارمي والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجة في المقدمة والحاكم وسنده حسن وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. فيه ذم الإفتاء والقول بغير علم، وأن ما يترتب على الفتوى الجاهل بالنسبة للمستفتي فالإثم كله على المفتي. وفي إشارة إلى وجوب التثبت في الفتوى والاستقصاء في البحث عن الحق وبذل الوسع في استخراج ما هو الصواب الموافق للدليل وقواعد العلم. وفيه وجوب النصيحة للمسلمين والابتعاد عن غشهم وخيانتهم. وعن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل عن الناس: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. رواه البخاري في العلم وفي الأنبياء وفي التفسير ومسلم وفي الفضائل فصل الخضر وفضله، والترمذي في التفسير، وسيأتي في الأنبياء وفي التفسير. فعتب علي ألامه حيث قال: لا أنا أعلم، إن عبدا رواية عبدنا خضر يعني هو أعلم منك فعنده ما ليس عندك. وفي الحديث سم من لا يرد العلم إلى الله عز وجل، وأنه يجب على من يسأل عن شيء لا علم له به أن يقول لا أدري أو الله أعلم. ومباحث الحديث وفوائده تأتي في الأنبياء، وقد ذكرت ذلك مفصلا في العبرة وهو مطبوع. قلت أحمد بن درويش حتى الصحابة لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في خطبة الوداع عن اليوم والساعة كذا، اليوم واليوم والشهر والسنة، قالوا الله ورسوله أعلم. فحتى فيما كان يعلمون يتأدبون مع الله ورسوله. ما جاء في تعلم غير لغة العرب للحاجة. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، قال وإني والله ما آمن يهود على كتابي، قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إلي قرأت له كتابه. رواه أبو داود في العلم والترمذي في الأدب وحسنه وصححه، وذكره البخاري في العلم والأحكام معلقا. الحديث يدل على الجواز تعلم اللغات الأجنبية للحاجة والمصلحة كالترجمة مثلا والدعوة إلى الله عز وجل، لا لتتخذ لغة رسمية للتخاطب وتجعل لغة الدوائر والدواوين والسلطات والمحاكم، بل ذلك يعد صبغة أجنبية وجاهلية قذرة. ذلك أن اللغات أعظم شعائر الأديان، ونحن بصفتنا مسلمين لنا لغتنا العظيمة العريقة، لغة القرآن الكريم ولغة أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليه، اختارها الله عز وجل هذه الأمة التي جعلها أكرم الأمم. فالواجب على المسلمين أن يهتموا بها ويحافظوا على تعلمها والتخاطب بها، لأنها لغة دينهم، ذلك لا يعرفونه إلا من جهتها. فتعلمها وتعليمها من واجبات الدين الإسلامية الأساسية، إذ هي لغته الرسمية، فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا بها غيرها من لغة أي أمة من الأمم، بل ذلك يعتبر ضلالة وجهالة وسفاهة وذوبان للشخصية الإسلامية في الشخصيات الأجنبية. قلت الحمد لله ترجمنا مسودات لأكثر من 95 لغة لبعض أصول الإسلام ككتاب الشفاء وما إلى ذلك، ونحن بحاجة لمن يراجع هذه من أهل هذه البلاد. ما جاء في تعلم الأنساب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرة في المال، منسأة في الأثر. روى أحمد الترمذي في البر البر والصلة، والحاكم في العلم وفي البر، وصححه وفق الذهبي ولو شاهد صحيح، رواه الطيالسي، والبخاري في الأدب المفرد والحاكم عن ابن عباس، وصححه الحاكم والذهبي، وفي الباب شواهد أخر. مثرات بفتح الميم وسكون الثاء من الثرى وهو الكثرة، منسأة على وزن سابقتها من النسيء وهو الزيادة، ومعناه أن صلة الرحم تثمر محبة في الأقارب وينشأ عنها البركة في المال والعمر وزيادتهما، والحديث يدل على مشروعية تعلم الأنساب. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر. قال ابن حزم رحمه الله تعالى من علم النسب ما هو فرض عين، ومنه ما فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. فمن ذلك يعلم أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، فمن ادعى أنه غير هاشمي كفر. وأن يعلم أن الخليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليتجنب تزويج ما يحرم عليه منه، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة أو نفقة أو معاونة، وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهم حرام، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب، ويعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق إلى آخره. وفته آل البيت النبوي والذرية الطاهرة، فإن حبهم واجب لثبوت الوصية بهم أيضا، ومنهم الإمام علي رضي الله تعالى عن جميعهم. ما جاء في تعلم النجوم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أحمد وأبو داود في الطب،
وابن ماجه في الأدب وسنده صحيح، وقد صححه النووي في الرياضي، والذهبي في المهذب وفي الكبائر. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. رواه ابن عبد البر في العلم من طريق ابن أبي شيبة. الحديث يدل على ذم اقتباس العلوم من النجوم، وأن ذلك يعتبر شعبة من السحر، وهذا بلا شك مثل ما يدعيه المنجمون من علم الحوادث المرتقبة، كأخبارهم مثلا بتغيير الأسعار وموت فلان أو ولاية فلان أو حدوث حرب وما كان في معنى ذلك، ويزعمون أنهم يعرفون ذلك بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وكل ذلك ضلال وتكهن وتهجم على ما لا علم لهم به. نعم، تعلم مدار البروج والمنازل وسير الشمس والقمر فيها ومعرفة النجوم الظاهرة التي نعرف بها الحساب ونهتدي بها للقبلة ونحو ذلك هو مطلوب بل واجب على جماعة المسلمين. وفي ذلك يقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب إلى آخره. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إلى آخره في آية أخرى. ما جاء من الإذن في التحديث عن بني إسرائيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد والدارمي والبخاري في العلم وفي الأنبياء والترمذي في العلم. لا حرج أي لا ضيق في ذلك ولا إثم. والحديث يدل على جواز الأخذ من بني إسرائيل والتحديث عما في كتبهم الغير مزورة والاستشهاد بالإسرائيليات، وهذا محمول على ما لم يتبين لنا كذبه ومخالفته لنص كتاب أو سنة. وقد كان عند بني إسرائيل الأعاجب العظام، وعندهم من العبر والعظات ما ترق وتلين له الصخور الرواسي. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وجوب تبليغ القرآن والسنن والدين للناس ولو كان شيء ذلك قليلا في الآونة بعد الآونة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. أوراد رواه البخاري في سورة البقرة وفي الاعتصام باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا أهل الكتاب. العبرانية هي لغة بني نبي الله وكلمه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولغة قومه بني إسرائيل. وفي الحديث دليل على أن أحاديث بني إسرائيل لا تقبل أو ترد على الإطلاق، بل نرد منها ما خالف ديننا أو ما كان فيه تشويه لشرع الله عز وجل، وما عدا ذلك يبقى تحت الإباحة، وما شككنا فيه فوضنا أمره إلى الله عز وجل، وآمنا بكل ما أنزل الله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعيد من تعلم العلم لغير الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم، وسنده صحيح وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وكذا صححه النووي في التبيان وفي أوائل شرح مسلم. وقال العراقي في المعنى: سنده جيد ولمعناه شواهد عن جماعة ذكرتهما في تهذيب الجامع للترمذي، من أصحها حديث جابر رواه ابن ماجه والحاكم وصححه، وكذا صححه العراقي. يبتغى أن يطلب عرضا بفتحتي هو متاع الدنيا، حرف فتح العين وسكون الراء وريحها. وفي الحديث الشريف: وعيد شديد لمن يطلب العلوم الدينية للدنيا كالجاه والرياسة والمفخرة والحصول على الشهادات أيا كانت، من الشهادة الابتدائية للدكتوراه وما إليها من الألقاب المستوردة إلينا من بلاد الكفار، والتي حملت كل طلب على عدم الإخلاص لله عز وجل في طلبه من العلم، حتى أنه لم يعد أحد يتعلم العلوم الإسلامية لوجه الله تعالى إلا أقل القليل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري
يجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي في العلم وهو حسن لشواهده. ليجاري أي يجري معهم في الجدال والمناظرة ليظهر علمه إلى الناس رياء وسمعة، وليماري أي يجادل، والممراء والتماري المجادلة. وفي الحديث ذم من هذه من هذا من هذه صفته من طلبة العلم، لأن قصده سيء وليس في إخلاص لله تعالى، بل همه هو العلو والتكبر والتفاخر وكل ذلك من أمور الدنيا والأخلاق السفلة الساقطة. الاستعادة من العلم الذي لا ينفع. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم في الدعوات مطولا، وفي الباب عن أنس رواه أحمد وعن ابن حبان وغيرهما من طرق صحيحة، وعن ابن عمر وعند أحمد الترمذي والحاكم بسنن صحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وسنده صحيح. والعلم الذي لا ينفع المستعاد منه يشمل ما لم يأذن الله تعالى في تعلمه كبعض العلوم السحرية والفلسفية وبعض علوم النجوم، كما يشمل العلوم الدينية التي لا يصحبها عمل صالح، كما هو الحال في أكثر من يطلب العلم، وخاصة في عصرنا، فإن هدفهم هو الوصول إلى الوظائف والحصول على المرتبات الشهرية التي يتقاضونها مقابل عملهم. وأما التعليم بقصد العمل ونفع الناس فذلك مما لا يخطر على بالهم، ومن كان بهذه الحالة فهو جاهل وإن قرأ علوم الأولين والآخرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. رواه أحمد والدارمي وزهير بن حرب في العلم من طريقين، هو بهما حسن، وله شاهد عن ابن عمر رواه ابن عبد البر في العلم، وآخر عن سلمان رواه زهير ابن حرب في العلم موقوفا. هذا من العلوم الغير نافعة، وهو أن يكون الإنسان علوم ومعارف إسلامية ولكنه يبخل بنشرها وتبليغها، فمثل هذا كمثل مال مكنوز لا ينتفع به أحد لا صاحبه ولا غيره، وهذا بلا ريب شر محض، نسأل الله السلامة. سؤال العلماء يوم القيامة عما عملوا في علمهم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الدارمي في باب اتباع السنة، والترمذي في صفة القيامة، وحسن وصححه. والحديث شواهد عن معاذ عند البزار والخطيب في الاقتضاء وفي التاريخ وبسند صحيح، وعن ابن مسعود عند الترمذي وغيره، وسيأتي في الزهد إن شاء الله تعالى. وفي الحديث تهديد بالغ وزجر شديد للإنسان أيا كان، وخاصة صاحب العلم، لأن قيام الحج عليه أعظم، فلا يتقدم أحد إلى الأمام يوم القيامة حتى يسأل ويحاسب على هذه الأشياء بالذات. نسأل الله البر الرحيم أن يتجاوز عنا بمنه وفضله وإحسانه. علماء السوء وشرارهم. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت أمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه أحمد والبخاري في صفة النار ومسلم في الزهد. فتندلق أي تخرج أقتاب، أي أمعاء بطنه ومصارينه، وهو جمع بكسر القاف. وفي الحديث وعيد عظيم وزجر بالغ لمن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم ينسى نفسه فيخالفهم إلى ما نهى عنه فيأتي المنكر ويترك المعروف، وهو كما هو الشأن في أكثر من ينتمي إلى العلم اليوم. نعوذ بالله أن يكون علمنا وبانا علينا، وإذا كان هذا جزاء من يقول الحق ولا يعمل به، فكيف يكون الحال يا ترى في من يعكس فأمر بالمنكر وأنهى عن المعروف؟ فكثير من شياطين العلماء الذين غرتهم الحد وتفننوا باتباع أهوائهم إن أمرهم والله لشديد وعظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قتلت، يقال رجيء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل يجب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد أو هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه أحمد ومسلم والنسائي كلاهما في الجهاد. يقضى عليه ويدل على أن هؤلاء الثلاثة هو أول من يقضى عليهم ويحاسبوا، لكنه جاء في الصحيحين أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وصح في السنن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فيجمع بينهم بأن من أول ما يقضى فيها أن يكون ذلك باعتبار حقوق الله وحقوق العباد، فأول ما يقضى من حقوق العباد في الدماء، وأول ما يقضى من حقوق الله عز وجل الصلاة والإخلاص وما إلى ذلك. استشهد أي قتل شهيدا في ميادين المعركة، فعرفه أي بيّن له ما أعطاه من نعم القوة والعافية والإمدادات. جريء أي شجاع مقدام لا جبن فيه. فسحب أي جر على وجهه. تعلم العلم يعني به علم الديانة، ليقال عالم قارئ أي تعلمت وقرأت رياء وسمعة ومباهاة وتفاخرا في سبيل من سبيل، أي لم أترك طريقا من طرق الخير التي يلزم فيها الإنفاق إلا كنت من المشاركين في جواد أي سخي كريم. وهذا الحديث من أشد ما جاء في الرياء وعدم إخلاص العمل لله عز وجل، وكفى به زاجرا المرائين الذين يريدون بأعمالهم وأقوالهم الوجاهة والمكانة عند الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في جميع تصرفاتنا وأن يجنبنا الرياء والسمعة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخوف ما أن أخوفه إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد وسنده صحيح وله شاهد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، ورواه ابن حبان وسنده صحيح أيضا. وإنما خاف صلى الله عليه وآله وسلم على أمتي من هذا الصنف لأنهم يضللون الرأي العام ويفسدون المجتمع الإسلامي بما أتوا من فصاحة وبيان وعلم باللسان العربي والأساليب، فيصورون الجماهير الباطل حقا والحق باطلا، فيصرفونهم بذلك عن الجادة وطريق الله القويم، ويعتقد الناس فيهم العلم والمعرفة وهم عارون عن الاستقامة ومراقبة الله عز وجل، بل هم منافقون مراؤون مداهنون أو ملحدون كافرون، وما أكثر هذا النوع في وقتنا في سائر الأقطار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد من طريقين وبهما حسن، والحديث صحيح لغيره، فإن له شواهد، منها عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد أحد أسانيده ثقات. قراؤها، المراد بالقراء هنا حفظة القرآن والعلماء به، كذلك كانوا يطلقونه في الصدر الأول ثم أطلق ذلك في بعض العصور على العباد والزهاد، أما اليوم فلا يطلق ذلك إلا على حفظ القرآن ولو كانوا عاميين عارين عن العلم. والنفاق هنا قد يكون هنا نفاقا عمليا كتظاهرهم بقراءتهم وعلمهم إرادة وجه الله والآخرة، وباطنهم تضمر خلاف ذلك، ومن إرادة ثناء الناس والجاه وعرض الدنيا وعرض الدنيا، هذا هو المعبر عنه بالرياء، وهو من الشرك الخفي، وقد يكون متصفين بصفات أخرى بحيث لا يتصف بها إلا المنافقون كالكذب وخلف الموعد والخيانة والفجور في الخصام إلى غير ذلك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتسلون الكتاب، أفلا يعقلون. رواه أحمد بن حبان، والخطيب في اقتضاء العلم العمل من طرق هو بها حسن صحيح. تقرض أي تقطع، بمقاريض جمع مقراض، وهي آلة حديدية معروفة يقطع بها الثياب ونحوها، وفي هذا وعيد شديد وتهديد أكيد للخطباء الثرثارين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويأمرون الناس وينسون أنفسهم وهم يقرؤون الكتاب ويعلمون الحلال والحرام وجوزوا بقطع شفاههم جزاء من جنس أعمالهم، وهو دل على أن دعوة العالم والداعي الناس إلى دين الله مع التقصير في العمل من كبار المعاصي التي توجب العذاب يوم القيامة، وأن العلم وحده مجردا لا يكفي في النجاة من العقاب، أعدان الله تعالى مما يوجب وقته وغضبه. هل مجددون من هذه الأمة؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود في الملاحم والحاكم في الفتن وصححه الحاكم والعراقي والسيوطي والسخاوي وغيرهم رحمه الله تعالى، وسنده صحيح كما قال. يبعث أي يرسل وينشئ لهذه الأمة الإسلامية على رأس أي عند كل 100 سنة، وهو القرن عند الجمهور، من يجدد أي من يحيي لها أمر دينها أصلا وفرعا، وهذا التجديد يكون بالدعوة إلى الله وإلى دينه وخدمة ذلك بالقول والكتابة والتأليف ونشر ذلك بين الناس. وليس المراد بالتجديد الإتيان بشيء جديد في الدين ليس له أصل فيه كما يفعل المجددون الحاليون الغالون الذين ولوا وجهتهم للكفار ودعوا إلى نبذ تعليم الدين الإسلامي والتنكل لشرع الله والسير وراء أوروبا وأمريكا ومن لف لفهم، فهذا مروق من الإسلام وليس تجديدا له. والمجددون يكونون بلا شك من العلماء بالله وبأحكامه ودينه، ولا يختصون بجانب من الجوانب، بل قد يكونون في التفسير وفي الحديث وفي الفقه الإسلامي وفي اللغة العربية وعلومها وفي أصول الفقه وفي الأخلاق والسلوك وما إلى ذلك. قلت أحمد درويش ما شاء الله الإمام الشافعي جمع هذه العلوم، فكان يدرس في مصر الفقه واللغة والشعر وما إلى ذلك والحديث، ولذلك فقد يكون المجددون جماعة في كل عصر وجهة. وقد وهم هنا أقوام في التجديد والمجددين، ومن رجع إلى تاريخ علماء الإسلام وكتب التراجم وجد الجمع الكافي من يطلق عليهم مجددون في كل العصور، والله تعالى أعلم وأحكم. وبهذا تم كتاب العلم، والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وأزواجه وصحابته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.